يا محي الدين بن شرف النووي رحمه الله تعالى, وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله. هذا الحديث يشبه حديث جبريل المتقدم, فإنه صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان الإسلام بهذه الأصول الخمسة, فعلم أن هذه هي أهم شرائع الإسلام وأعظم شرائع الإسلام. وهنا قال: بني الإسلام على خمس, هذا فيه التصريح بأنها أصول لبناء الإسلام, فعليها يقوم الإسلام, يقوم على هذه الأصول. وهذه الفرائض فريضة على كل مكلف: شهادتان, صلوات الخمس, بالشروط المعروفة, فهي فرض عين على كل مكلف, وما عدا ذلك من الشرائع فإنها دونها, ما عداها من الشرائع قد يكون من فروض الكفايات, وقد يكون من الواجبات التي لها أسباب من قبل المكلف, وقد تكون من الواجبات التي لا تجب على كل أحد, على بعض الناس دون بعض. أما هذه فهي فروض على كل مكلف. أما الشهادتان فهما أصل الدين, عليهما مدار الدين, وبهما يحصل الدخول في الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام أصلا واحدا من هذه الدعائم الخمس لتلازمهما, ولا تصح واحدة بدون الأخرى. فأما شهادة لا إله إلا الله فهي أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحقيقتها عبادة الله وحده لا شريك له, والكفر بما يعبد من دونه. شهادة أن محمد رسول الله حقيقتها الإقرار بأنه رسول من عند الله إلى جميع الناس, وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل العبد في الإسلام حتى يقر بالشهادتين. الثاني إقام الصلاة, والمراد الصلوات الخمس كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليل. وقال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وهذه الصلوات الخمس جاء وصفها بأنها عمود الإسلام كما في حديث معاذ المعروف, وعموده الصلاة. إذن فالصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام وأصول الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا ورد في تعظيم شأنها ما لم يرد في غيرها من الفرائض, حتى جاء ما يدل على أن تركها كفر. ركن ثالث الزكاة, تأو الزكاة, ويتأو الزكاة قرين الصلاة في القرآن وفي السنة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والرسول لما بعث معاذ أمره أن يدعو إلى هذه الأركان الثالثة, يعني أن يبدأ بالدعوة فيها، أن يبدأ في الدعوة بها. والأصل الرابع صيام رمضان، والخامس الحج. فأما الصلاة فقد فرضت في مكة، والزكاة فقد فرضت في المدينة وقيل بمكة، من صيام رمضان ففرض في السنة الثانية، وأما الحج فعلى الصحيح أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة. ولما حج النبي عليه الصلاة والسلام قول بعرفة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، تممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الأركان، هذه العبادة، هذه الأعمال أيضا يلاحظ فيها العلماء أن منها يعني أنها تنقسم من حيث تعلقها بالبدن والمال إلى ثلاثة أقسام. فالصلاة والصيام عبادتان بدنيتان، يعني العبادة تنقسم إلى عبادة بدنية، عبادة مالية، عبادة بدنية مالية. الصيام فالصلاة والصيام عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج قد قيل إنه عبادة بدنية مالية. والله أعلم. من بعده ناحي نعم شكرا أنت ما مع الحج ما أدري عمرة القضاء مختلف العمر مختلف في وجوبها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ثم ما يكون بينه وبينها
حتى ما
يكون بينه وبينها إلا ذراعا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وعن
الحديث واحد. الحمد لله. يذكر ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم بهذا الحديث، وتأكيدا لذلك يقول: الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا شك في خبره، فهو أصدق الناس. والصادق هو المخبر بالصدق، والمصدوق هو المخبر بالصدق، فهو صادق بما أخبر به، ومن أخبره صادق. جبريل هو الذي يأتيه بالوحي وهو أفضل الملائكة فهو صادق، والله تعالى هو أصدق الصادقين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يقول وهو الصادق المصدوق، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. هذا فيه صفة تكوين الإنسان في بطن أمه، وفيه ذكر أطوار الجنين، والله قد ذكر هذه الأطوار في كتابه في مواضع. فالجنين يخلقه الله أطوارا، فأول هذه الأطوار كونه نطفة، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار المكين ثم العلقة ثم المضغة. فالنطفة هي القطرة من الماء، والعلقة هي القطعة من الدم، والمضغة القطعة من اللحم. فهذه أطوار يقول، فالله ذكر هذه الأطوار لكن لم يذكر لها مددا، لم يذكر لها في القرآن، لم يذكر لها في القرآن مددا، ولكن والحديث اشتمل على ذكر هذه الأطوار وبيان مددها، وأن كل طور مدته 40، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه 140 120 يوما، أي 4 أشهر. وهذا هو وقت نفخ الروح فيه. ثم يرسل إليه الملك، ملك الأرحام الموكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهذه الأمور مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولكن هذه كتابة خاصة وتقدير خاص. قال: ولعل هذا الكلام من ابن مسعود، احتمل أن يكون من كلام الرسول. قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. هذا بيان لمقتضى القدر، فمن سبق في علم الله وكتابه أنه يكون سعيدا ويكون من أهل الجنة، لو عمل عمره في حياة الكفر لا هيأ الله له من الأسباب ما يجعله يؤمن ويتوب وينيب ويرجع إلى ربه، كحال السحرة. السحرة أمضوا زمانا في عبادة فرعون وفي عمل السحر، فلما واجهوا موسى ورأوا الآيات لم يستطيعوا دفعها فوقعوا ساجدين كما ذكر. وقوله حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، هذا التشبيه وتمثيل للمعقول بالمحسوس، كأن عمر الإنسان أو قطع الإنسان لعمره كأنه قطع مسافة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يدركه القدر فيعمل بعمل من سبق القدر أنه منهم. ومصداق هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم، وهذا يوجب للعاقل الفطن أن يكثر من سؤال الله، من سؤال الثبات على الدين، ويكثر من سؤال الله حسن الخاتمة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم يا شيخ مناح.
بدون إلا
ها؟
بدون إلا حتى يكون بينه وبينها
حتى إيه؟
حتى ما يكون بينه وبينها ذراع.
إلا إلا ذراع. غلط غلط غلط.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي عبد الله النعمان.
أسمك بس هذا الحديث يكفي. يقول رحمه الله.
السلام عليك فهد مسلم.
أقرأ يا فهد. يقول النووي رحمه الله عن أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قد وصفه أن الله بالأمومة وأزواجه أمهاتهم، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن موصوفات بذلك، فعائشة أم المؤمنين، وخديجة أم المؤمنين، وزينب أم المؤمنين، وهي أمومة حرمة واحترام وإكرام. ويقول أم عبد الله، عائشة رضي الله عنها تكنى أم عبد الله، يقال أنها لم تأتي بمولود اسمه عبد الله، بل هي تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير، فصار يقال لها أم عبد الله. قالت رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، يعني من اخترع أو أدخل في ديننا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا أي ديننا الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته والإيمان به وبرسله، من أحدث في أمرنا هذا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد أي مردود، وما دام أنه مردود عليه غير مقبول فهو باطل، فإن كان اعتقادا فهو باطل، ومعتقده ضال لأنه اعتقد خلاف الحق، وإن كان عملا فهو كذلك باطل حابط. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود. وهذه الرواية أخص من الرواية الأولى، فالأولى تشمل يعني كل ما أحدث في الدين من اعتقادات أو إرادات أو أقوال أو أفعال، فاللفظ الأول أعم. وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي قال فيها العلماء إنها عليها مدار الدين، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وقالوا إن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة وهذا ميزان الأعمال الظاهرة، وهو أصل كذلك في رد البدع، فكل محدثة بدعة، كل ما أعجز بالدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وهذا العديد فيه يعني أصل في رد جميع البدع الاعتقادية والعملية والقولية والفعلية، فكل ما أعجز بالدين من الاعتقادات والإرادات والأقوال والأفعال فإنه بدعة وهو مردود على صاحبه. وهو يدل على أن كل بدعة فإنها مردودة، إذن فهي باطلة، فليس هناك من البدع ما هو حسن، فالبدعة لا تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل كل البدع سيئة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فمن تدين فكل من تدين باعتقاد أو عمل ظاهر أو باطن مما لم يجئ في كتاب ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو البدعة. والرد بمعنى المردود، وهذا كثير استعمال المصدر في المفعول، مثل الخلق بمعنى المخلوق، هذا خلق الله يعني هذا مخلوق لله، وهو كثير في اللغة العربية إطلاق المصدر مرادا به اسم المفعول. والله أعلم. ناهي
نعم
قدر، نفي القدر، وبدعة الرافضة وبدعة المرجئة والجهمية والصوفية، كل هذه البدع المحدثة بالإسلام يشملها الحديث. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي عبد الله بن عمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالله يرعى حول الحمى يوشك أن يفتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله. هذا الحديث أيضا هو من أصول الدين، يعني من الأحاديث الجامعة التي ترجع إليها أو يرجع إليها كثير من الأحكام. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. في هذا تقسيم الأشياء إلى ثلاث: حلال بين وحرام بين ومشتبه مشكل. وهذا التقسيم يجري في المطاعم والمشارب والملابس وفي الأفعال. فالمطاعم مثلا هي الحلال البين، مثل ما خلق الله للعباد من الثمار والفواكه، هذا من الحلال البين. والحرام البين مثل الميتة والدم والخنزير، وبينها أشياء مشتبهة في بعضها خلاف. فالمشتبهات هي التي حكمها ليس ببين، ليس بظاهر، فيها اشتباه. وهذا الاشتباه إما أن يكون بسبب اختلاف الأدلة يعني ورد ما يدل على الحل أو ورد ما يدل على التحريم، وقد يكون سبب الاشتباه الشك في مقتضي يعني التحريم فيكون مشتبها، وكأن المعنى الأول هو المقصود وهو ما اشتبه حكمه في الشريعة، ما اشتبه حكمه في الشريعة. وأما إذا اشتبه الحرام بالحلال مثل إذا اشتبهت الميتة بالمذكات فهذا من الحرام البين، المذكات ما ندري اشتبهت هذه بهذه ما ندري أيهما الميتة وأيهما المذكات، فالكل حرام، فهذا من الحرام البين، لأنه إذا اشتبه الحلال بالحرام وجب ترك الجميع. وهذا الكلام يجري كما قلت في المشارب، في الملابس، في سائر تصرفات الإنسان، لأن من الأمور ما هو أمر واضح ظاهر، حتى يعني موضوع عبادات تجد العبادة فيها ما هو من الصلاة باعتبار الأوقات، فالصلاة في الضحى جائزة فيما بعد الظهر في سائر الأوقات، هذا هي من الحلال البين. والصلاة في القبور عند القبور من الحرام البين، وتحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها من الحرام البين. ومسألة ذوات الأسباب فيها اشتباه، اشتبه فيها خلاف. ثم المشتبه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، هذا يدل على إن من الناس من يعرف حكم هذا المشتبه على أكثر الناس. هذا المشتبه قد يكون قد يتبين لبعض أهل العلم أنه حلال، وقد يتبين أنه حرام، فإذا تبين أنه حرام صار بالنسبة لهذا العالم هو من الحرام البين بالنسبة له أو من الحلال البين. وما دام مشتبها ومشكلا فينبغي اجتنابه، لقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني احترز لدينه وعرضه وطلب لهما البراءة والنزاهة لدينه وعرضه. فترك المشتبهات أسلم لدين الإنسان وأسلم لكرامته. ومن وقع في الشبهات وأقدم على الشبهات ولم يبالي فإنه يقع في الحرام، قد يكون هذا المشتبه حراما وقد يجرئه الأمر شيئا فشيئا. بعض الناس يعني إذا تساهل الإنسان في المشتبهات تجرأ على المحرمات التحريم البين، يقول كالراعي يرعى حول الحمى، هذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لحال من يتجرأ على المشتبهات، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي الذي يرعى ماشيته حول مزارع الناس، حول مزارع الناس، إذا رعى حولها ربما تنفلت بعضها أو تنفلت الماشية فترتع في الحرام، ترتع في الحمى، ترتع في حقوق الناس، في مزارع الناس. هكذا أيضا من يقع في الشبهات لا يؤمن أنه يقع في الحرام. إذن الورع يقتضي أن تجعل بينك وبين الحرام يعني حاجز، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني يقرب أن يرتع فيه، أن ترتع فيه ماشيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم. جرت العادة إن الملوك يتخذون لهم حمى يحمون أشياء تكون يختصون بها، ويمنعون منها غيرهم، هذا عادة، وليس هذا تشريعا، ليس هذا بيان لحكم شرعي أنه يجوز للملوك أن يتخذوا الحمى، بل هذا إخبار عن الواقع. وإلا فولي الأمر لا يجوز له أن يتخذ حما يختص به، لكن يجوز أن يتخذ حما يعني من الأراضي للمصلحة العامة، كما إذا اتخذ حما حما لإبل الصدقة، إبل الزكاة، للصالح العام. ألا وإن حمى الله محارمه، الله له حمى وهي المحارم التي حرمها على عباده، منع منها وحرم قربانها، وهذا فيه التحذير من قربان المحرمات، وفيه يعني الحث على البعد عن ما يقرب إلى الحرام. تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب هو ملك البدن، إذا صلح القلب تبعته الجوارح بالأعمال الصالحة، وإذا فسد القلب تبعته الجوارح بالأعمال القبيحة. وهذا أمر ظاهر، فالمعول على القلب، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ولا شك أن من صلح قلبه اتقى الحرام واتقى المشتبهات واحتاط لدينه وعرضه، ومن فسد قلبه اجترى على الحرام، فالجرى على الحرام هذا من فساد القلب، جرى على المحرمات من الأقوال والأفعال والمطاعم والمشارب والملابس. ثم إن الحرام يقول أهل العلم نوعين: حرام لذاته وحرام لغيره. الميتة والخنزير والدم هذا من الحرام لذاته بحق الله، والحرام لغيره مثل أموال الناس، هذا طعام ملك لفلان، هذا حرام على غيره أن ينتفع به إلا بإذنه، فالذي يأخذه يكون غاصبا وسارقا وظالما، فهذا من الحرام لحق الغير، لحق الآدمي، لحق الغير، ليس محرما لذاته. نعم الله أعلم. علي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الحركات إما طبيعية وإما قسرية وإما إرادية، لأن مبدأ الحركة إما أن يكون من المتحرك أو من سبب خارج، وما كان من هذا إما أن يكون مع الشعور أو بدون الشعور، فما كان سببه من خارج فهو قسري، وما كان سببه منها بلا شعور فهو طبعي، وما كان مع الشعور فهو